وفي رواية أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفي رواية لو استزدته لزادني. وفي رواية أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي رواية أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. وقد بينا وجه الجمع بين هذه الروايات، وأن هذا إنما اختلف باختلاف طبيعة السائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب السائل بما يتناسب مع أحواله، وذكرنا آراء العلماء في هذا الموضوع. وبعد ذلك بعد أن تكلمنا على أسانيد الأحاديث وعلى رجالها، وتكلمنا على ما في الأحاديث من اللغة وما فيها من الفوائد والأحكام، وذكرنا أنه يستفاد منها الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، وأنه يستحب أن تكون في أول الوقت. وفي هذه الأحاديث من فوائد حسن المراجعة في السؤال. السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، ثم سأله مرة ثانية يستزيده من أفضلها، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصلة أخرى، ثم سأله ثالثة يستزيده من أفضل الأعمال، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصلة ثالثة. فنستفيد من هذا الحديث أن حسن المراجعة في السؤال من الأمور الجائزة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب. وفيه أي في هذه الأحاديث من الفوائد صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتذمر ولم يتضجر، وما سخط من ترداد الصحابي رضي الله عنه للسؤال عن أفضل الأعمال، بل ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها، ثم ذكر له أيضا خصلة أخرى من أفضلها، ثم ذكر له خصلة ثالثة من أفضلها. وفيه من الفوائد رفق السائل بالمسؤول، كما فعل هذا الصحابي أو أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سأل النبي عليه الصلاة والسلام المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم قال فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعب أو يرهق بكثرة السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه، ولو استزاده بالسؤال عن أفضل الأعمال لزاده النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كثرة السؤال في بعض الحالات تؤدي إلى الإرهاق، ولا سيما النبي عليه الصلاة والسلام لم يصمد فقط لهذا الصحابي، وإنما هو يسأل من الصباح إلى نهاية النهار، نبي رسول يشرع ويبين للناس أحكام دينهم، وبناء على ذلك يكثر سؤاله. فيندب للإنسان أن يكون رفيقا بالمسؤول، وهذا أمر يجب علينا أن نتنبه له جميعا. في كثير من الحالات نجد الإنسان في حالة إرهاق، ومع ذلك ما يكون عند السائل رفق بالسؤال. المفروض بالإنسان إذا سأل سؤالا واحدا والثاني سأل سؤال ثاني وثالث ورابع، لو كان كل الحاضرين يريد أن يسأل سؤالا وكان مفتي سيجيب الحاضرين جميعا، سيجيب كل واحد على سؤاله، هذا يحتاج إلى ساعات طويلة ويؤدي بالمسؤول إلى الإرهاق. فهذا مما نستفيده من هذا الحديث، أدب السائل مع المسؤول ورفق السائل بالمسؤول. وفيه جواز استعمال كلمة لو، فالصحابي رضي الله عنه يقول ولو استزدته لزادني، فاستعمل كلمة لو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل لو كان كذا كان كذا، فإن كلمة لو تفتح باب الشيطان أو تفتح عمل الشيطان. فكيف نوثق ما بين هذا الحديث وبين قول الصحابي؟ والجواب على ذلك أننا نهينا عن قول لو كان كذا كان كذا في حالة التندم والتحسر التي تفتح بابا للشيطان على الإنسان. وأما إذا كان الإنسان يقول هذه الكلمة بالنسبة لما يستقبل من الأعمال لما يستقبل من الأزمنة فيجوز له أن يفعل هذا. أقول للإنسان لو أنك ركبت الطائرة لوصلت إلى مكة قبل الذي يركب السيارة، هذا لا مانع منه، هذا ما فيه تندم ولا فيه تعسر. والصحابي يقول هكذا لو استزدته لزادني، فلا مانع من استعمال كلمة لو فيما لا يؤدي إلى الندامة والحسرة بالنسبة لما وقع من الأعمال. هذا مجمل ما يتعلق بأحاديث الباب السابق. وأما الباب الذي معنا اليوم فهو تتمة للباب السابق ولكنه على النقيض منه تماما. الباب السابق كان في أفضل الأعمال عند الله، في أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. وأما باب اليوم فهو في أقبح الأعمال التي يمكن أن يرتكبها الإنسان وفي أبغض الأعمال إلى الله، في باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن سرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معه. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أولا نتكلم على أسانيد الباب. في الإسناد الأول في الحديث الأول حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير. وقد مر معنا لمثل هذا كثير من الأشباه، وقلنا إن هذا من احتياط الإمام مسلم ودقته في كتابه، فهو يبين لنا طريقة التحمل التي تحمل بها شيخاه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا. فهو يميز بين رواية عثمان وبين رواية إسحاق، وقد أشرنا لهذا في أكثر من موضع. وكما يقول الإمام النووي رحمه الله وينبه في عدة مواطن أرجو أن لا يكون في هذا ملل، لأن هذا من الأمور التي يجب علينا أن نكررها حتى تستقر في أذهاننا. يجب علينا أن نعرف أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان يوجد عنده من الحيطة في الرواية ما لم يوجد عند غيره من المصنفين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا يوجد في هذا الإسناد شيء قل ما يوجد في غيره من الأسانيد، أو يوجد في هذا الباب شيء قل ما يوجد في غيره من الأبواب. وذلك أن رجال الإسنادين جميعا من الكوفيين، وقد ذكرت لكم في دروس سابقة وأكثر من مرة أيضا أن هذا من قبيل المسلسل بالبلدان، أن يكون جميع رواة الحديث من بلد واحدة. فجميع رواة الحديث الأول والحديث الثاني في هذا الباب من بلد واحدة من الكوفة، وقلما يجتمع إسنادان متتاليان في باب واحد يكون جميع رواتهما من بلدة واحدة، فيكون الحديثان مسلسلين في بلدة واحدة كما اجتمعا في هذا الباب. فرواة الحديث الأول ورواة الحديث الثاني جميعا من الكوفيين، فهذان الحديثان مسلسلان بالكوفيين، وقلما يقع هذا في باب واحد. وأما الرواة ففي هذين الإسنادين جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد بن قرة الطبري أبو عبد الله القاضي، روى عنه كبار علماء هذه الأمة أحمد بن حنبل رحمه الله، وإسحاق بن راهوية، وابن معين، ويحيى بن أكثم، توفي عام 188 من الهجرة. وفيه منصور بن المعتمر أبو عتاب قال عنه زائدة: قام منصور بن المعتمر 40 سنة وقام ليلها. والصيام إذا كان يؤدي بالإنسان إلى الضرر فهو مكروه في حقه، بحيث يضعفه عن العبادة أو يؤدي إلى ضياع حق من الحقوق، كأن كان يضيع حقوق أهله كما مر معنا في مباحث الفقه في الصيام. وأما إذا لم يؤدي إلى ضعف الإنسان، لم يضعفه عن العبادة، ولم يضيع بصيامه حقا من حقوق أهله، فلا بأس بصيامه ويكون مستحبا في حقه. ومن هذا القبيل ما يروى لنا عن كثير من عباد هذه الأمة وزهادها وعلمائها أنهم كانوا يواصلون الصيام، وطبعا هذا في غير الأيام المنهي عن صيامها، فكانوا يواصلون الصيام، يعني يواصلون أقصد به أنهم يصومون الدهر، يصومون أياما متتابعة، يفطرون في المساء ويصومون في اليوم الثاني. الوصال الفقهي الوصال المعروف عند العلماء هو أن يصوم الإنسان أياما متتالية دون أن يفطر، هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصيام. ولكنني أعني به أنه كان يسرد الصوم، يصومون الدهر ما عدا الأيام المكروهة، فكان يصوم 40 عاما. والإمام البيهقي رحمه الله تعالى قبل أن يتوفى 30 عاما سرد الصوم، فكان يصوم ويسرد الصيام كل يوم، يعني صام 30 سنة ولم يفطر فيها إلا في الأيام التي أوجب الله تعالى عليه الفطر فيها. ونظائر هذا كثيرة جدا عن أسلافنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. والتوفيق بين عملهم هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، أي عن سرد الصيام دون يعني ما يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الاثنين والخميس، وإنما يصوم كل يوم من أيام السنة، التوفيق بين عملهم هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن النهي مختص بمن يضعفه الصيام أو يؤدي إلى ضياع حق من الحقوق المترتبة عليه. وأما هؤلاء الناس فما كانوا يضيعون الحقوق، وإلا فهم أدرى بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الصيام. وفي هذه الأسانيد شقيق بن سلمة أبو وائل، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو أحد سادة التابعين وكبارهم. وهذا الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك تابعي، لأنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. والتعريف الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان بهذه الشروط الثلاثة. فإذا أدرك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان كافر، وبعد وفاة رسول الله أسلم، ما يقال له صحابي، يعد في التابعين، ولكن حديثه لو رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد من قبيل المرسل، وإنما يعد من قبيل المتصل، فيما إذا روى حديثا سمعه من رسول الله مباشرة. والشرط الثاني أن يكون أن يموت على الإيمان، فلو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات كافرا ما يعتبر صحابيا. فهذا الرجل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما رآه وهو مؤمن، يقول عن نفسه بأنه كان يرعى الغنم وهو صغير قبل الإسلام قبل أن يسلم، فجاء ركب من الفرسان ففرقوا غنمه، قال وكان فيهم رجل، فقال لهم كما فرقتم غنمه اجمعوها له، قال فجمعوا الغنم لي بعد أن فرقوها. فقلت لواحد منهم لحقه وقالوا من هذا الذي أمركم بجمع غنمي، فقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مؤمنا بعد ولكنه بعد ذلك أسلم، فيعد في كبار التابعين وروى عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ، وروى عنه الشعبي وعمرو بن برة ومنصور بن المعتمر كما معنا هنا في هذا الإسناد، وروى عنه خلق كثير، وكان من عباد الناس وزهادهم رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول عن نفسه أسمع الناس يقولون الدانق والقراط، أيهما أكبر؟ ما يعرف أيهما أكبر، الدانق أم القراط؟ يعني عاش في هذه الدنيا دون أن يتلوث بمتاعها الزائل، وكان بيته من خص من قصب له ولفرسه، فإذا غدا نقض بيته وإذا رجع أقامه، دنياه بيده يأخذها معه حيثما شاء، وتعلم القرآن في سنتين بعد إسلامه. قال عاصم بن بهدلة في مناقب أبي وائل رحمه الله ما سمعته سب إنسانا قط، يعني ما جرت على لسانه الغيبة أبدا، ما سمعته سب إنسانا قط، يعني لا يلقاه أحد يوم القيامة ويقول له ظلمتني أو اغتبتني. وعمر دهرا طويلا، يقول سعيد بن صالح كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن 150 عاما، فكان من المعمرين وكان مخضرما، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وكان تابعيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عثمان بن أبي شيبة فقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، أخو أبي بكر بن أبي شيبة وكلاهما من شيوخ الإمام مسلم، توفي عام 239 من الهجرة. والأعمش سليمان بن مهران توفي عام 148 من الهجرة، وقد تكلمنا عن مناقبه أيضا في الدروس الماضية. هذا ما يتعلق برجال الأسانيد. وأما الند الذي ورد في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، قال الند المثل، يعني أن تجعل لله شريكا. روى شمر عن الأخفش قال الند الضد والشبه، يعني الند يطلق على الضد، إذا كان إنسان ضدا لإنسان آخر يقال إنه ند له، ويطلق على الشبه يقال فلان ند لفلان إذا كان شبيها به. وقوله مخافة أن يطعم معك، أي مخافة أن يأكل معك، كان كثير من الناس في الجاهلية يئدون بناتهم خشية أن تأكل البنت مع الرجل بخلا وشحا. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي الفقر، يخشى إن كبرت أن تأكل معه وأن يصير حاله إلى الفقر. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والفرق بين الآيتين أنه في الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من أن يأتي الإملاق في المستقبل، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفقر الآن واقع، نحن نرزقكم وإياهم. وقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال معناه يلقى جزاء إثمه، الذي اقترفه في الحياة الدنيا بأن جعل لله شريكا أو قتل النفس التي حرم الله قتلها أو زنى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. المراد بالأثام أنه يلقى جزاء إثمه الذي اقترفه في الحياة الدنيا. وهذا قول الخليلي ابن أحمد الفراهيدي وسيبوي وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي، وهؤلاء جميعا من أئمة اللغة وعلمائها أو من كبار أئمة اللغة وعلمائها. وقيل معناه يلقى عقوبة عمله، قاله يونس وأبو عبيدة. وقيل معناه يلقى جزاء لما عمل، قاله ابن عباس والسدي. وقال أكثر المفسرين يلقى أثاما، الأثام واد في جهنم عافانا الله تعالى منه، وبناء على ذلك يكون الأثام إثما لذلك الوادي. يلقى أثاما أي يلقى العذاب الذي يكون موجودا في هذا الوادي. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك، المراد بالحليلة الزوجة، وسميت بذلك لكونها تحل للرجل. ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها، ولذلك قال تزانية، وكأنه من المفاعلة التي تصدر من الطرفين أن يزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني إلى الثاني، وذلك أفحش. وهو مع امرأة الجار يكون قبحه شديدا. لماذا؟ لأن الجار يتأمل من جاره ويتوقع منه أنه يذب عن أهله ويدافع عن عرضه ويصونه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه، كما مر معنا في صحيح مسلم. فمن خصائص الإنسان المسلم ومن خصائص الجوار في الإسلام أن الجار يدافع عن جاره ويذب حلقماه. فإذا كان الجار يريد أن يعمل هذا المنكر مع جاره يكون قد عمل شيئا مخلا بما يتناسب مع الآداب العامة في الإسلام، يكون قد فعل الشيء الذي لا يتوقع منه. الإنسان قابل للمعصية ولكن المعصية تتفاوت، كل مؤمن عرض للمعصية ولكن المعاصي تتفاوت. في بعض الحالات هناك أعذار مخففة للمعصية، وفي بعض الحالات تشدد المعصية على الإنسان. في بعض الأماكن يزداد فيها الإثم، وفي بعض الأماكن يكون الإثم عادي. إذا عمل الإنسان المعصية في الحرم تضاعف عليه المعصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وفي نفس الوقت تضاعف الطاعة. بينما لو عمل الإنسان المعصية خارج الحرم ما يكون جزاؤها كجزاء المعصية داخل الحرم. الرجل الذي يدخل المسجد ويعمل فيه معصية قطعا لا تكون معصيته كمعصية الإنسان الذي يرتكبها خارج المسجد. في بعض الحالات يختلف حكم المعصية باختلاف الأشخاص، فحينما تقع المعصية بعض أنواع المعاصي مثلا في أمم ما ترعى هذه المعصية ولا تقيم لها أي وزن يختلف حكمها عن المعصية التي تقع في أمة تقيم لها وزن. طبعا هذا ليس قاعدة مضطردة وإنما في بعض الأحكام الشرعية أريد أن أبين أن المعاصي تتفاوت. الإنسان حينما يلغو في حالة عدم الإحرام يأثم على لغوه إن كان فيه فحش أو إن كان فيه معصية، ولكنه إن لغى في حالة الإحرام تكون المعصية أكثر وأكبر وأشد، فتتفاوت المعصية بتفاوت المكان، قد تتفاوت بتفاوت الزمان، وتتفاوت بتفاوت الأشخاص تتفاوت. طبعا تفاوتها يكون فيما عدا الحد الأدنى، في حد أدنى لابد أن يعاقب الإنسان عليه، وبعد ذلك تتفاوت المعصية. وهنا حينما يكون الإنسان يرجو من جاره أن يدافع عنه وأن يذب عنهما وأن يعتبر عرض جاره كعرضه، في هذه الحالة إذا وقع منه معصية مع زوجة جاره هذا يعتبر من الكبائر العظيمة من القبائح المستهجنة التي لا تغتفر. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، منا لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل. الأصل في الإنسان أن الإنسان المسلم أن دمه معصوم، والكافر إن كان من أهل الذمة أو من أهل العهد أو من أهل الهدنة فدمه أيضا معصوم. فالأصل في الدماء أن الإنسان معصوم دمه، ولا يهجر إلا بسبب، إما بحرابة وإما بجناية وإما بسبب من الأسباب الكثيرة المعروفة في الفقه. فإذا قتل الإنسان ظلما يعتبر هذا عند الله كبيرا، فقتل الإنسان الذي عصم دمه ولا سيما إذا كان مسلما يعتبر من الكبائر عند الله تعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والمراد بالحق هنا أن يكون هناك سبب يؤدي إلى القتل، كأن يقام عليه حد القصاص، يهدر دمه بسبب الجناية التي ارتكبها، وإما أن يكون زانيا محصنا، في هذه الحالة يقام عليه حد الرجم ويهدر دمه لأنه ارتكب معصية جعل الله حدها هذا، فقتله في هذه الحالة يكون بالحق. أو أن يكون محاربا خارجا على أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية، في هذه الحالة لخروجه أحكام كثيرة، فيما إذا قتل أو لم يقتل، فيما إذا أخاف الناس أو لم يقفهم، تختلف أحكامه. لكن من أنواع الأحكام التي تعتري الخارج أنه يقتل إذا قتل، في هذه الحالة يهدر دمه لأنه قد فعل فعلا يستحق به إهدار الدم، إلى آخر ما هنالك من الحقوق التي بواسطتها تقام الحدود على الناس أو تهدر بها دماؤهم. وأما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر المعاصي هو الشرك، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، كما أن أعظم الطاعات في الباب السابق هو الإيمان بالله تعالى ورسوله كما بينا، وهذا في مقابلة ذاك. هناك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فذكر أولا أن أفضل الأعمال الإيمان بالله تعالى ورسوله، ونحن قلنا في الدرس الماضي هذا متفق على أنه من أفضل الأعمال عند الله تعالى، لأن الإنسان إذا لم يؤمن إذا ما آمن بالله ورسوله ما دخل في حيز الإيمان أصلا، فهذا من أفضل هذا أفضل الأعمال على الإطلاق. وأما ما وراء ذلك من الجهاد وبر الوالدين والصلاة على وقتها فقلنا هذه من أفضل الأعمال عند الله، وكل منها فاضل في ذاته. واختلف جواب رسول الله باختلاف السائل. وهنا أيضا من أعظم الذنوب عند الله ومن أقبح أنواع المعاصي التي يرتكبها الإنسان في الحياة هو الشرك، ولذلك جعل الله جزاء الشرك جزاء عظيما، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس المراد بالشرك هنا خصوص الشرك يعني أن يقول إن لله ندا أو إن لله شريكا، لا، المراد به الكفر بالله تعالى، يعني إن قال لله شريك أو قال لا إله والكون مادة كلاهما يقال إنه كافر، وكلاهما عمله من أقبح الأعمال عند الله. وربما يكون الذي يقول إن لله شريك أقرب، ما أقول أقرب إلى الطاعة، كلاهما كافر ما عنده طاعة، ولكن ربما كان الذي يقول إن لله يعترف بالله ويجعل له شريك كما كان العرب في الجاهلية، ربما كان حال غيره الذي يقول لا إله والكون مادة ربما كان حاله أسوأ من حال الذي يقول إن لله شريك، ربما. وكلاهما يرتكب أعظم أنواع المعاصي ويأتي بأقبح أنواع الذنوب، فالشرك من أكبر المعاصي وهذا لا خلاف فيه. يليه في ذلك القتل بغير حق، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتاب الشهادات من مختصر المزني. وأما ما سواهما، يعني أكبر الكبائر الشرك، وهذا لا يغفره الله تعالى بحال من الأحوال، يليه في قبح المعصية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن قتل النفس وإن كان يلي الشرك، إلا أن بينهما كما بين السماء والأرض. من قتل إنسانا ظلما، سواء كان المقتول مسلما أم كافرا، من قتل إنسانا ظلما ارتكب كبيرة لا شك في هذا. ولكننا قلنا إذا كنتم تذكرون في بداية الكلام على أحاديث كتاب الإيمان في صحيح مسلم، أن معتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في نار جهنم، وأن أمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم عليها وعاقبهم، وإن شاء عفى عنهم وعوض المظلوم في الدنيا بما يتناسب مع ظلامته. الذي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة قال للذين بايعهم بالنسبة للمعاصي التي ذكرها لهم: إذا اعترفوا بها في الدنيا وأخذوا حدها فذاب، وإلا فأمرهم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فنحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء أدخلهم الجنة وعفى عنهم برحمته وعوض المظلوم بما يتناسب مع ظلامته، وإن شاء أدخلهم النار بعدله وعاقبهم على معاصيهم بقدر هذه المعاصي، وبعد ذلك يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، ولا يخلد مؤمن في نار جهنم. هذا بالنسبة لقتل النفس واحد منها. أما الشرك فلن يدخل الجنة أبدا، يكون المشرك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها، فنار جهنم خالدة وهو خالد فيها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فإن جعلنا نحن قتل النفس وراء الشرك، لكن ما نريد أن نقول إن قتل النفس والشرك في درجة واحدة، إن الله لا يغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن ترى قتل النفس الشرك في قبح المعصية، لكنه يختلف عنه اختلافا كبيرا بالنسبة للخلود في نار جهنم يوم القيامة. وأما ما سوى هاتين المعصيتين من الشرك وقتل النفس بغير حق، من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانها، والتي اتفقت الأمة على أنها من الكبائر، قال: فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال. ليس كل تول يوم الزحف يكون في مرتبة واحدة من المعصية، فتتفاوت المعصية في تفاوت الآثار والمفاسد المترتبة عليها، كما يقول الإمام النووي رحمه الله. قال: وأحكامها تعرف بها، فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. وعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر، أي هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل واحدة منها يقال إنها من أكبر الكبائر. فإذا ما وجدنا في بعض الأحاديث نصا ينص على واحدة منها أنها أكبر الكبائر، فالمراد أنها من أكبر الكبائر كما ورد في هذه الأحاديث، وكما ذكرنا نظيره في الكلام على أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فاختلف ذلك باختلاف السائل، وهنا تختلف الكبائر باختلاف الآثار المترتبة عليها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.